对史太龙
带他的，
史太龙带的是什
么？他
不是，他上
面都，他上面是在名人带，对吧？上面是在名人带。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في منظومته التائية وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادتي وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرتي ولا ريب في تعليق كل مسبب بما له بما قبله من علة وجبية بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى وإصدارها عن الحكم محض المشيئة لما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمشيئة وأن المشيئة مشيئة الله عز وجل وأنه لا يجوز للمؤمن أن يتساءل دائما لما يشاء الله كذا ولما يفعل كذا وأن هذا السؤال على وجه التحكم هو مثل سؤال من يسأل عن ذات الله عز وجل وأن الله عز وجل لما كان قبل الناس ومتى كان الله عز وجل وهذه الأسئلة كما تقدم بابها باب الزندقة بعد ذلك يريد المصنف رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة أن يذكر دليل المشيئة ودليل الإرادة أي الدليل العقلي الذي يدل على إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى على إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى فكيف يمكن أن نجمع بين إثبات المشيئة والإرادة وبين الأسباب التي خلقها الله عز وجل في هذا الكون يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي الكون تخصيص أي في العالم في مخلوقات الله عز وجل تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته أي هناك دليل يدل على إثبات المشيئة والإرادة وهذا الدليل هو التخصيص فإنه يوجد في مخلوقات الله وفي العالم تخصيص يدل على أن ما يقع في الكون إنما كان بمشيئة الله وإرادته لمن كان له نوع عقل أي لمن كان عاقلا وتدبر في مخلوقات الله عز وجل ومراد شيخ الإسلام من هذا إثبات المشيئة بالعقل وقد تقدم في بعض الدروس أظن في التنورية أن من الأدلة التي تدل على إثبات المشيئة التخصيص الواقع في الكون ما المراد بالتخصيص؟ التخصيص الواقع في الكون هو التمييز بين الأشياء التمييز بين الأشياء إما بالذوات أو بصفات أو بألوان أو بزمن أو مكان ومعنى ذلك أن الأشياء كلها في الكون كما نشاهد ليست شيئا واحدا بل هي مختلفة الصفات والألوان ومختلفة الأزمان والمكان فإن هذا يدل على أن الله عز وجل يفعل بإرادة يفعل بمشيئة نجد في الكون أن هذا أسود وهذا أبيض فلو كان لو لم يكن لله إرادة لكان الأشياء كلها شيئا واحدا ولما وجد أن هذا يكون أسود وأن هذا ألوان وأن هذا أبيض فجعلوا فلما نجد في الكون كون هذا أبيض وذاك أسود يدل على أن الله أراد أن يكون هذا أسودا وذاك أبيضا وهذا لما نجد أن هذا طويل وهذا قصير وهذا مثلا دون ذلك وسط تجد أن الله عز وجل فعل ذلك بإرادة لأنه لو لم يكن له إرادة لكانت الأشياء كلها شيئا واحدا فكونه يخصص الأشياء بعضها ببعض، أي ببعض الصفات ببعض الألوان ببعض الأشياء، كونه يريد هذا أنه يموت يوم فلان وذاك يموت يوم فلان آخر وذاك يموت يوما آخر وذاك يموت قبل هذا، هذا يدل على أن هذا يقع بمشيئة وإرادة. إذ لو لم يكن له مشيئة لوقعت الأشياء كلها شيئا واحدا، باعتبار أنه إذا كان له أي إذا لم يكن له أي مشيئة تتساوى الأشياء في الصفات وفي الألوان وهكذا أيضا في وقوعها الأحداث في وقوعها في وقت واحد. لكن لما يموت هذا وقتا وذاك يموت بعده بمدة وذاك يموت بعد ذلك بمدة وهكذا، هذا يدل على أن هذا موت وهذا الحادث الذي وقع حدد له وقت معين، وذاك يموت في مكان وذاك في مكان آخر، يدل على أن الله أشاء أن يكون هذا في مكان معين وأن يكون ذاك يموت في مكان آخر، فهذا يدل كله على إثبات المشيئة لله عز وجل. وهذا دليل عقلي، وإلا في الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وقد ذكرنا بعضها تدل على مشيئة الله عز وجل، وأن المرتبة الثالثة مراتب القدر هي مرتبة المشيئة. ثم قال شيخ الإسلام وهو يريد أن يجمع بين إرادة الله عز وجل وبين الأسباب، وقد تقدم أن هذا من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالأسباب وأن الأسباب لا تنافي القدر، هذا من أصول أهل السنة في باب القدر كما تقدم. يقول شيخ الإسلام وإصداره عن واحد بعد واحد، هذا رد على الفلاسفة لما تقدم قبله أن الفلاسفة ما مذهبهم في الأسباب، ما مذهب الفلاسفة في الأسباب لنفهم بعد ذلك هذا الشرط. لا عندك سعيد، أحسنت، أنهم غلوا في الأسباب ويعتقدون أن السبب نفسه هو الذي يخلق. تأملوا أن نظرية الفلاسفة في العالم كما هو معلوم يعتقدون أن العالم إيش؟ أن هذا العالم قديم، هم يعتقدون العالم كله قديم، وسبب ذلك نظريتهم نظرية عجيبة، يعتقدون عندهم نظرية ومن تلك النظريات الفاسدة أنهم يقولون كما تقدم في التنورية الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يقولون معنى هذا باللغة الواضحة أن الشيء لا يخلق إلا شيئا واحدا. إذن إذا كان الله خالقا للكون فمعنى ذلك أن الله ما دام أنه واحد لا يخلق إلا شيئا واحدا، ما يمكن أن نقول هو الذي خلق هذا العالم كله، لا، هو خلق شيئا واحدا. لماذا؟ لأن كونه واحدا يسمون البصير ينافي أنه يخلق مخلوقات كثيرة، فلذلك يقولون الله واحد. وإذا كان واحدا فإن من النظريات المسلمة عندهم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بمعنى أن ما كان واحدا لا يصدر عنه إلا إيش؟ إلا شيء واحد يخلقه، أما أنه يخلق أكثر هذا ما يمكن، نظرية فاسدة. ولذلك قالوا الله عز وجل هو الخالق، يسلمون ذلك لأسيما الفلاسفة الإلهيين، الله هو الخالق، الله خلق مخلوقا واحدا، وهذا المخلوق عندهم كما تقدم يسمى العقل الأول، العقل الأول، وفي الحقيقة كما يقول شيخ الإسلام شيء ذهني لا وجود له في الخالق. يقولون هذا العقل الأول أيضا خلق شيئا واحدا لأنه تكون من واحد، فصار الثاني العقل الثاني، ثم العقل الثاني خلق شيئا واحدا وهو، انظر لما يقول خلق معناه أن هذا سبب، إذن فالسبب عندهم يخلق، فلذلك قالوا العقل الثاني خلق العقل الثالث والثالث خلق الرابع والرابع خلق الخامس، إلى أن وصلت السلسلة إلى العقل العاشر ويسمونه بعد ذلك العقل الفعال، فيقولون هذا العقل العاشر هو الفعال، هو الذي بعد ذلك تكونت من أو هو الذي خلق بعد ذلك النجوم والكواكب السبعة وما فيها، أي الأراضي والنجوم كما معلوم السبعة التي يثبتونها وهكذا أيضا ما فيها، فيقول إذن هذا إنما كان من العقل الفعال. ومقصودهم من هذا وسبب رد شيخ الإسلام هذه نظرية معلومة في كتب العقيدة، لكن مقصود شيخ الإسلام رحمه الله هنا أن هذا القول قول الفلاسفة المبني على الغلو في الأسباب، سيأتي الجواب أو سيأتي الخبر، أو القول بالتجويز، هذه أولئك غلو في الأسباب، والقول بالتجويز هنا اختلف الناس ما المراد بكلمة شيخ نقول بالتجويز، والذي يظهر الله أعلم أن مراده الرد على من ينكر الأسباب، وهم الجبرية والأشاعرة. فيقول المصنف رحمه الله الجبرية والأشاعرة الذين يجوزون وقوع الأشياء بدون سبب، فإنهم ينكرون الأسباب ويقول الأشياء كلها صارت بمشيئة الله بمحض مشيئة الله ولم يكن هناك أي سبب في إيجاد هذا الشيء. هذا القول وقول الفلاسفة إزار واحد عبد واحد الخبر رمية حيرة، أي أنه مجرد قول. ورمية حيرة في لغة العرب معناه أن الشيء الذي لا دليل عليه إنما مجرد ما نسميه تخمين، يعني يخمن الشخص شيء بدون أي دليل ولا برهان، هذا معناه رمية حيرة. معناه شخص رمى شيئا وهو ليس له هدف في رميه ولا يريد به قصد شيء، وإنما هكذا متحير ما، فإن هذا ما سيكون مقصود، ليس له أي مقصود. إذن فالقول بقول الفلاسفة وهكذا قول المنكر الأسباب هو رمية حيرة، معناها دعوة لا دليل عليها لا دليل لها ولا برهان عليها، وإنها مجرد أشياء مجرد تخمينات أولئك قالوها بدون دليل ولا برهان. إذن لما رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على القولين المنحرفين في الأسباب، أي في من يغلو في الأسباب وفي من يجفو في الأسباب، من يغلو في الأسباب ويجعلها خالقا ومن ينكرها ويقول لا شيء، بيّن عقيدة أهل السنة بالأسباب. قال: ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة وجبت. هذا اعتقاد أهل السنة، أنه لا شك أن كل مسبب معلق بسبب، وأن المسبب نتج من سبب بما قبله أي من السبب، فإن المسبب معلق بما قبله أي بالسبب من علة موجبية، أي إذا كان هذا السبب علة موجبة لإثبات هذا الشيء أو لأن ينتج منه هذا المسبب أو لأن ينتج منها هذه العلة هذا المسبب. ومعنى ذلك أن الأسباب الحقيقية ليس أسباب المهومية التي يثبتها أهل البدع أو غيرهم، مجرد مثلا أنهم يستغيثون بعض المخلوقات نقول هذا قد نفعنا، هذه أسباب مهمية. أما الأسباب الحقيقية التي نعلم نحن ارتباطها بين السبب والمسبب فإن هذه أسباب يجب إثباتها، وهذا كما تقدم من أصول أهل السنة الإيمان بالأسباب. ثم قال شيخ الإسلام: بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى، يعني بعد أن بين الأسباب بمسبباتها يبين لك أنه لا تظن الأسباب شيء مستقل عن مشيئة الله، لا، الأسباب معلقة بمشيئة الله. ولذلك أن تقدم الإيمان بوجود الأسباب وأنها لا تنافي الشيطان، لا تنافي القدر، لا تنافي مشيئة الله. هنا يريد المصنف يقول: بل الشأن في الأسباب، أي الحقيقة في أمر الأسباب، أسباب ما ترى، أي أسباب لما ترى. فالحقيقة أن هذا السبب هو سبب لشيء الذي المسبب. نحن نرى أن المني أو يكون سببا في إيجاد هذا الرجل أو إيجاد الولد، كذلك أيضا أي شيء يكون سبب، نحن كما نرى نقول هذه أسباب لهذا، فنقول هذا سببه كذا وذاك سببه كذا. بل الشأن أن في الأسباب أسباب ما ترى، أسباب حقيقية لشيء الذي نراه أنه حقيقي، نقول هذا سببه كذا وذاك سببه كذا. هذا الأمر وإصداره عن الحكم محض المشيئة، أي أنه مع كونه سببا لكنه معلق بمشيئة الله عز وجل. فإن اعتقادنا أن هذا سبب لا ينافي أنه يخرج عن أن لا ينافي القدر، وأن هذا يخرج عن مشيئة الله، وأن ما دام أنه سبب هو الذي يوجد، لا، ما سيكون في الكون إلا ما كان بمشيئة الله. فإذا السبب كان بمشيئة الله، والمسبب كان بهذا السبب بإذن الله عز وجل ومشيئته، وهذا اعتقاد أهل السنة في الأسباب. واضح هذه الأبيات؟ واضح صح، ما فيها إشكال. قال سعد رحمه الله: يقول إن في العالم العلوي والسفلي تخصيصات كثيرة جدا تدل دلالة عقلية صريحة أنها بإرادة العزيز الحكيم، مثل جعل بعضها عالية وبعضها سافلة وبعضها كبيرة وبعضها صغيرة وبعضها متصلا بغيره وبعضها منفصلا وبعضها على صفة وبعضها على صفة أخرى، مثل قوله سبحانه وتعالى: والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. لا إله إلا الله يا أخوان، ما عظم القرآن، انظر كأن الله عز وجل يريد من هذا إثبات المشيئة، لما نوع أنه يخلو على بطنه من بيعه قال يخلق الله، معناه أن من أدلة التي تدل على أن الله عز وجل شائن وأنه يشاء ما يريد تنوع هذه المخلوقات. فلو كان الله ليس عنده مشيئة لكان الناس كلهم يمشون على بطونهم، أو لكان المخلوقات كلها تمشي على بطنهم أو على رجلهم أو على بطنهم. فتنوع هذا أنه يمشي هذا على بطنه يريد أن هذا بإرادة، يريد أن يمشي هذا على بطنه وذا يمشي على رجلي وذا يمشي على أربع. هذا التنوع هذا يدل على أن فاعل هذا إنما فعل بإرادة، لأنه لو كان يفعل بأي إرادة أو بدون إرادة لصارت الأشياء كلها متساوية. ولذلك قال الله عز وجل من أعظم القرآن يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قال والتخصيصات لا يحيط بها الوصف، وكلها تدل على أنها متعلقة بإرادة الله ومشيئته وأنه الفعال لما يريد. ومن الغلط العظيم والحيرة والضلال قول الفلاسفة إن الواحد لا يزدر عنه إلا الواحد، هذا معلوم، هذا مفهوم يا أخوان هذا القول. قال فإن هذا باطل شرعا وعقلا من وجوه كثيرة ذكرها الشيخ في كتاب العقل والنقل في المنهاج وغيره ما من كتبه. من هو الشيخ هذا؟ سعيد. قال ذكرها الشيخ في كتاب العقل والنقل، من هو الشيخ؟ أحسنت، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب العقل والنقل هذا يسمى درء تعارض العقل والنقل، هو كتاب عظيم جدا خاض في مسائل كثيرة، في مسائل القدر، في مسائل الصفات، مسائل كثيرة. حتى قال ابن القيم رحمه الله قال وقرأ العقل والنقل الذي له ما في الوجود له نظير ثاني. ابن القيم ليس له نظير في الوجود هذا الكتاب، ذلك لعظم وقرأ كتاب العقل والنقل الذي له ليس له ما في الوجود أو له ما في الوجود نظير ثاني. قال لكن الأمر الذي لا ريب فيه أن كل مسبب لا بد له من سبب، وكل معلول لا بد له من علة موجبة، هذه السنة، وكل شيء لا بد من مادة قد خلق منها. ولكن جميع الأسباب لا تنافي هذه الأسباب، لا تنافي قدر الله، ولكن جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره، وهي من القضاء والقدر. ولهذا لما قال عليه السلام يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها وأدوية نتداوى بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. قال وثبت في الصحيحين، حديث ضعيف، وثبت في الصحيحين أن الصحابة رضوان الله عليهم حين ذكر لهم حين ذكرهم عليه السلام القدر السابق قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتاب الأول وندع العمل؟ فقال إعماله فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فيسر لعمل أهل السعادة، أما من كان من أهل الشقاء فيسر عمل. هذا الحديث الآن عندكم أوضح ما يكون، أليس كذلك؟ هكذا يا أخوان الحديث الآن أوضح ما يكون، من فهم تلك الأصول السابقة وتقدم معنا في باب القدر الحديث عنده واضح للغاية حتى لا يحتاج إلى شرح. قال أما من كان من أهل الشقاء فيسر لعمل أهل الشقاء، ثم تلا سلف أما من أعطى واتقى وصدق بالله حسنا فسنيسر العسرة، هذا سبب. وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسر العسرة. فبين صلى الله عليه وسلم أن السعادة والشقاء وإن كانت مقدرة مفروغة منها فإن الله قدرها بأسبابها، وهو أن الله يسر على السعادة اليسرى بما فعلوه من أسباب الثلاثة، وهي قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالله حسنا فسنيسر العسرة، وأنه يسر أهل الشقاوة العسرة بما فعلوه من أسباب الثلاثة، وهي قوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال ومشيئته تعالى لا تنافي ما جعله من الأسباب الدنيوية والأخروية، فقد أخبر في عدة آيات أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي آيات أخرى أخبر بالأسباب التي تنال بها هداية الله وهداية الله ويستحق بها العبد أن يبقى على ضلاله، كقوله في الهداية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وكقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أعرضنا هذه الأشياء واضحة تقدم أن كل شيء يكون بسببه، والذين جاهدوا فينا هذا بدل الأسباب جاهد، ولذلك قال نهدي الهداية لها أسباب. قال وقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقان هداية يعني فرق من الحق والباطل، هذا حين الهداية، ذلك أن الأسباب هي التقوى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من أسباب الهداية الإيمان. وقوله بالضلال فلما زاغوا أزاغ الله، هذا من أشرح لي انظر فلما زاغوا هو انحرف، هو فعل ما تسبب به الضلال، لذلك أزاغ الله قلبه. قال في قلوبهم مرض فزاد المرض، انظر عنده أول انحراف، هو عنده ما عنده رغبة أصلا لفعل الخير، تجد ما عنده رغبة ما يريد الخير هو بنفسه، مع أن الله بين ما الله ما كيف قبل الله أجبر على هذا. الله ما يجبر أحدا على شيء أبدا، وإنما هذا هو الذي عنده مرض. لكن كيف يقول في قلوبه مرض، عنده مرض شهوة أو مرض شبهة، ما يريد الخير أصلا، فزادهم الله مرضا بعد ذلك. وهذا الآية الثانية توضح: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن هو الذي تسبب الضلال لأنه لم يؤمن به أول مرة، يعني بين له قال هذا أنا سأنظر هذا لا عنده شهوة، يقول أنا لو اتبعتها سيحصل لي كذا، وبعدها ربما يريد يرجع لكن ما سيكون لأنه لم يؤمن به أول مرة. فقوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لا إله إلا الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له، ما معنى نقيض له شيطانا؟ نقيض معناه نهيئ له شيطانا. كلمة قيض في القرآن ذكروا معان كثيرة، الصواب فيها كما حرش القيض بالأضواء معناها التهيئة، نهيئ له، ليس معناها الإجبار، وإنما معناه نهيئ له شيطانا. ونقول عزم: وقيضنا لهم قرناء، معناه هيئنا لهم قرناء، جهزنا لهم قرناء. قال: وليس في هذا إجبار. قال: وهذه الآيات فيها من أسرار القدر في هداية من يهديه وإضلال من يضله، ما يشهد لله بكمال حكمته والحمد. انظر كله يقول هذا، يعني هذا الذي هدى به سبب من فعله، وهذا أضله بسبب من فعله، إذن كان بكمال حكمة لشيء لغرض، أو لا يقال غرض في حق الله، وإنما يقال لأجل حكمة. قال: وكذلك أخبر في عدة آيات أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وفي آيات أخرى أخبر عن الأسباب التي تنال بها مغفرة الله. إذن الأشياء مربوطة بأسبابها، مقدرة لكن مربوطة بأسبابها، لما تقدم الأصول لأسن أن الأسباب لا تنافي القدر، مثل قوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، والأسباب التي يستحق بها العذاب. فقال: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. كذب وأعرض، جمع بين كفر التكذيب وكفر الإعراض. من أهل العلم يفسر تولى يعني الأعمال الصالحات، هذا فيه نظر. تولى في القرآن إذا قلنا مع التكذيب فالإراد بذلك الإعراض، وهو كفر، وهو الكفر الناقض الذي ذكره محمد عبد الوهاب آخر النواقض العشرة: الإعراض عن العلم، عن الدين، عن التعلم، عن أصل الدين، هذا الكفر بعينه. الإعراض هو ما حصل لابن عبد الوهاب الطائف. قالوا: كذلك أخبر في يعني التولى معناه ما يكذب، يقول: أنا لا أكذب، لا لي دخل أصلا هذه الأشياء، هذا إعراض. الذي يقول: لا لي دخل أنا في الدين، أنا ما سأعارضكم، وبعض هكذا يقول لها بس يعني يتبين له الحق ويعلم أن هذا عقيدة وعقيدة، يقول: يا أخي مع أنا ما أقول بقولكم ولا أنا أعارضكم، أنا ما لي دخل، هذا إعراض. كيف ما لي دخل؟ إذا كان حق يجب عليك أن تؤمن، وإذا كان بعض يجب عليك أن تنكر، تقول: ما لي دخل، أنا مشغول بشيء، ما لي دخل هذه الأشياء، هذا خطأ، هذا إعراض. قالوا: كذلك أخبر في آيات كثيرة، لكن مثل هذا كم معلوم ما يكفر. قالوا: كذلك أخبر في آيات كثيرة أنه يرزق من يشاء ويوسع الرزق على من يشاء ويقبض مع من يشاء. وفي آيات أخرى ذكر فيها الأسباب التي ينال بها الرزق، مثل قوله: من يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الفقرة التي نقرأها شرح جميل لأصل من أصول أهل السنة، ما هو؟ كثير منكم كانوا غافل، صح؟ عندك محمد؟ أحسنت. الإيمان بالأسباب وأن الأسباب لا تنافي القدر، هذا الأصل الرابع والخامس. هذا الأصل الرابع من أصول السنة والخامس، على ما تقدم هذا الأصل الرابع، صح؟ قال المصنف رحمه الله: وكذلك أخبر في آيات كثيرة قرأناها. قال: كما ثبت في الصحيحين قال: ارزق الحسنة حتى يتم هو الحسنة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أخوان، تقوى الله من أعظم أسباب الرزق، لكن ما هو يأخذ معنى هذا أن شخص يجلس في بيته ويقول: خلاص أنا مؤمن بالله وصلي وزكي، خلاص ما أعمل، لا تعمل عملا ظاهرا. لا شك أن الشخص لا بد أن يعمل عملا ظاهرا، سبب ظاهر يكون المسبب أنه يسعى، أو يعمل بعض الأسباب التي تكون سببا لعيشها. لا شك أن تقوى الله ومنه طلب العلم، يعني طالب لا شك أنه سبب، لكن ما هو معناه أن الشخص مثل يقول: أنا طالب العلم، يعني ما أنفق على أهلي أو على أولادي أو لا أعمل مثل هذه الأشياء، هذا خطأ. صحيح أن طالب العلم سبب الرزق، كما أن الصلاة سبب للرزق، كونك تصلي، كونك متقي الله عز وجل، كونك تفعل هذا سبب الرزق. فكما أن لك بعض من قد يبالغ في طلب العلم، قد يظن أن هذا سبب عادي، هذا ما هو صحيح. فكما أن الذي يصلي سبب عمل سبب الرزق، كذلك طالب العلم كونه يطلب العلم هذا مجرد عبادة مثل الصلاة، تكون سبب للرزق كما معلوم، يكون تكون هذا سبب للرزق، لكن ليس سببا باعتبار أنه سبب ظاهري يعلق بهذا الشيء، لكن هذه من الأسباب، من جملة الأسباب، جملة الأسباب، أسباب الرزق طلب العلم استتقوا الله عز وجل. لكن بعضهم مثلا لو قال له عام أنا سأجلس في بيتي أصلي أزكي وأخرج أصلي ومثلا أخرج من بيتي أصلي مع الناس أتقل أرجع البيت يذكرون علي يقول أنت مخطئ، ما يصلح هذا، لابد أن تعمل. وذاك الآخر إذا قال مثلا أنا سأطلب علمك يقولون لا أنت صواب، هذا ما هو صحيح، ما في فرق بين الصلاة وطلب العلم، ولا أحد يستطيع يأتي بدليل الفرق بين هذا وبين الصلاة أعظم وأوطن من طريق ما معنى. فكما أن صلاة سبل الرزق كذلك طلب العلم سبل الرزق، وكما أن سينكر على من قال أن أنا أصلي ولا سأعمل الأسباب الظاهرة كذلك سينكر على من قال طالب العلم ولا سأعمل الأسباب الظاهرة، هذا من لم يجد كفاية. قال كما ثبت في الصحيحين عن سلة أنه قال من أحب أن يبسط له برزقه يسأل له في أجله فليصل رحمه، وكذلك الأسباب المادية والدنيوية مثل قوله هو الذي جعل لكم من الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فانظر فامشوا في مناكبها، ما يعني هذا يدل أسباب مادية لا بد يأتي بها أسباب مادية، ما يكتفي بالطاعات ويقول خلاص أنا ما دام أصلي رزق سيأتي، لا لا تبع سوى المادية، سوى المادي ليكون سوى الرزق، لأن الرزق هذا شيء مادي. لذلك انظر ماذا قال المصنف رحمه الله، قالوا كذلك الأسباب المادية والدنيوية مثل قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. إيش معنى فامشوا في مناكبها؟ في بمعنى إيش؟ معنى على، فامشوا على مناكبها معناها اسعوا لإيجاد الرزق لهذا الشيء المادي. قال وجميع المطالب الدنيوية، هذا ما هو معنى أن الشخص بنفسه يذهب، لا قد بكلمة قد يكون السعي بكلمة يكون السعي بكلام. قال وجميع المطالب الدنيوية والأخروية جعل لها أسبابا متى سلكها الإنسان حصل المطلوب، إذن كل شيء دنيوي له سبب، إذا فعلت هذا السبب الدنيوي تصل إليه، كل شيء أخروي له سبب، إذا فعلت هذا الشيء الذي تصل إليه. قال وهذه فائدة جميلة، هذا تعليق جميل على هذا الحديث تأملوا. قال وقد جاءنا عسلم ذلك في كلمة واحدة فقال احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز. هذه أخوان هذا أثر عظيم، هذا حديث عظيم، لكن انظر كيف علق المصنف رحمه الله. قال فقوله احرص على ما ينفعه أي في دينك ودنياك واسلك كل طريق يوصلك إلى هذه المنفعة، معناه أنت بالأسباب لا بد أن تأتي بالأسباب، إذا أردت شيئا لا بد أن تأتي بسببه، يعني تريد الزواج تريد الزوج لا بد أن تأتي سببه، لا بد أن تأتي بسبب، أما تقول أنا أريد الزواج وأجلس في بيتي هذا ما سيكون، أريد أن تريد أن تكون عالم لا بد أن تأتي بسببه، تحفظ تدرس هذا سبب طلب، هذا سبب العلم، أنت أردت أن تكون عالم إما أن تحفظ يعني الحفظ كما معلوم آلة العلم والحفظ والفهم كما يقول أهل العلم، لا 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 الحفظ والفهم هكذا ما الاستحضار هذه ملكة ثانية، لكن هذا الفهم يعني بعضهم يقول له إيش معنى طلب العلم، ما إيش معنى يطلع العلم يقول له ما طلع إيش معنى طلب العلم، معناه حفظك للشيء أو فهم كل شيء، حفظك انفرادك تذهب تحفظ كتابة أو تحضر درسا تفهم لأجل أن تفهم، هذا هو طلب العلم، ما هو شيء بعيد، الحفظ مع الفهم، حفظك لشيء أو فهمك لمعلوم لمعلومة المعلومات هذا هو هذا طلب العلم، هذا هو عين طلب العلم، ما هو طلب العلم أنك تجمع الكتب أو طلب العلم أنك تعلم نفسك، لا تذهب في زاوية تحضر صفحة طلبت العلم، تذهب تحضر حلقة تفهم فهمت مسألة المسألة، هذا هو عين طلب العلم، إذن احرص على ما ينفع. قال فقول احرص على ما ينفع في دينك ودنياك واسلك كل طريق يوصلك إلى هذه المنفعة، ولكن لا تتكل على حول قوتك واستعن بالله، لا معنى لا تقول أنا قد بذلت الأسباب سيكون لأجل هذه الأسئلة التي فعلتها من ذلك الذي قال هذا على علم عندي، لا لا تقول هذا، الأمور بأسباب الله بقدر الله بإرادة الله، هو الذي عانك على هذا ولو لم يعنك لما استطعت فعله، ولذلك قال المصنف رحمه الله ولكن لا تتكل على الله معناه واستعن بالله، بل توكل على الله واستعن به، فما فعل ذلك فهو عنوان سعادتي ونجاحي، ما هو يقول في الآخرة فقط حتى في الدنيا، يعني كل العقلاء متفقون على أن من أراد شيئا لا بد أن يفعل سببا، أما أن يقول أنا أريد شيئا لا يريد شيئا أريد أن يفعل سببي هذا معناه ما استجح لا في عمل دنيوي ولا في أخروي، ولذلك الذين ينكرون أسباب معناهم فاشلين في العمل ما يستطيعون أن يعملوا شيئا، لماذا؟ لأن هذا السبب، يقول مثلا أنا ما أعتقد السبب، كيف ما تعتقد السبب؟ لذلك تلك الكلمة عظيمة، ترك الأسباب، قد حمل الشريعة كيف تترك الأسباب؟ كل شيء له سبب، لا تعمل السبب لكن لا تتكل على هذا، معناها لا تستعمل معنى كما يقول السنة، اعتماد عليها خطأ، كان عليها شيخ، لا تعتمد على هذا، لا تقول هذا شيء حصل بسبب أنا فعلته كذا، لا، هذا حصل بقدر الله وإعانة إلى المعانك على هذا، لكن أنتم عليك تبذل السبب. قال شيخ الإسلام: وقولك لم شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر عبرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنبع ورب المبدع للمضرة سؤالهم عن علة الشر أو قعر أوائلهم في شبهة الثانوية. بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله أصول القدر، وبين أولا ضلال أو أصل ضلال الخلق، وأن أصل ضلالهم هو الخوض في فعل الإله بعلته، أراد هنا في هذه الأبيات التي سنقرأها أراد أن يوضح هذا الهدي المسألة، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الله بعرض يبينها. كيف يكون ذلك؟ ذكر أمثلة لأولئك الذين خاضوا في أفعال الله بهذا التحكم، لما فعل ولما لم يفعل فضلوا في هذا الباب. ثم قال شيخ الإسلام: وقولك لما شاء الإله، قولك لما تقول ليش شاء الله عز كذا، لما يجعل هذا غنيا، لما يجعل فقيرا، لما يجعل هذا كذا، هو الذي أزل عقول الخلق في قعر، أي هو الذي أوقع تلك العقول في هذا الحفرة، حفرة الهلاك، حفرة الزندقة، هو الذي أوقع. لماذا؟ المثال الأول: فإن المجوس القائلين بخالق لنبع ورب المبعد، المجوس الذين يقولون بخالق للنفس، أي هناك خالق للخير، ورب أي خالق آخر، مبدع أي يخلق للمضرة أي نشاء الشر، المجوس الذين يقولون بأن هناك خالقان، خالق للخير وخالق للشر، أو بأن هناك خالقين، خالق الخير وخالق، المجوس الذي يقولون هذا، ما الذي أوقعهم هذا؟ قال المصنف: سؤالهم عن علة الشر، أي لما سألوا قالوا لما يخلق الله هذا الشر وهو الله، لما خلق الشر، لما خلق المصيبة، لما خلق الكفر، سؤالهم عن علة الشر أوقعت أوائلهم أي متقدميهم في شبهة التنوية، أي أن قالوا بأن هناك خالقين، خالق للشر خالق، ومعنى ذلك أن الناس ظلوا بسبب هذا السؤال، هذا التحكم على الله، لما يشاء الإله كذا، لما يجعل غنيا هذا، لما يجعل فقيرا هذا، لما يخلق. فالمجوس الذين قالوا هذا الكفر العظيم بأن العالم خالقين، خالق للشر وخالق للخير، الذين قالوا ما قالوا إلا بسبب لما اعترضوا على الله أتوا مثل هذا لما لما لما. ويتقدم عن أن لما محرمة في أفعال الله وبقدره. قال إذا الشيخ الإسلام: فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مودع المضرة سؤالهم عن علة الشر، أي عن علة خلق الشر، هذا على حد مضاف، أي سؤالهم عن علة خلق الشر، لماذا خلق الشر، أوقعت أوائلهم أي متقدميهم في شبهة الثانوية، أي القول بأن الإله اثنان، الثانوية معناها الاعتقاد أن الإله اثنان. قال سعيد رحمه: يعني أن هذا السؤال الذي مضمونه الاعتراض على الله، ومضمونه أيضا الدخول فيما ليس العقل سبيل إليه، لم يزل يضل عقول الخلق ويلقيهم في الهلاك، وهو الذي أوقع المجوس القائلين إن الخالق اثنان، خالق الخير وهو الله والله، وخالق الشرور هو الشيطان، فأشركوا بالربوبية بعد شرك الإلهية، فكانوا يعبدون النار ويستحيلون المحارم، فزاد شرهم على المشركين من جهة استحلال المحارم، ومن جهة اعتقاد أن إبليس خالق الشر، فجعلوا رب العالمين اثنين، ولهذا يقال لهم الثانوية جعل إله اثنين كان في الحاشية. قال: والذي يوقعهم في هذا الشر العظيم الذي لم يصل إليه المشركون هذا السؤال، أن قالوا لما، فقالوا كيف يخلق الله الشر، إيه دخلكم في هذا، فعلينا أن ننزه الله عن خلق الشر، فأتوا بهذه الطامة الكبرى والمقالة الشنعة، يقول الشيخ: فهؤلاء المشككون الذين يقولون كيف يقدر الله علينا الكبر والمعاصي يعثون على ذلك، قد تابعوا في اعتراضهم كل كفار عنيد من المجوس الثانوية، وكذلك من أعظم منهم شر وجرما على حيث الفلاسفة. فلهذا قال الشيخ: وإن ملاحد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم بالعلة، بغوا علة للكون بعد انعدامه، فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلته. ما زال المصنف رحمه يذكر أمثلة لأن أولئك ظلوا بسبب السؤال عن علة أفعال الله عز وتحكم عليه. ذكر أولا المجوس، الطائفة الثانية الملاحدة. ما هو سوء الملاحدة؟ سوء الملاحدة أن سوء ضلال الملاحدة الذين قالوا بأن العالم قديم، السبب التساؤل مثل هذا الشيء، لما يفعل كذا؟ يقول شيخ الإسلام: وإن ملاحدة الفلاسفة الأولى، الملاحدة والفلاسفة الأولى أي الذين يقولون بالفعل القديم، أي الذين قالوا بأن المخلوقات قديمة لعلة بغوا علة للكون بعد العدم. ما هو السبب؟ بغوا أي طلبوا علة للكون. لماذا خلق الله الكون بعد عدامه؟ أي بعد لم يكن موجودا. انظر، طلبوا هذه العلة فلم يجدوا لها جوابا. وهذا يا إخوان هذا شيء يذكر سيناء وغيره، لم يقولون نحن نقول أن هذا العالم مخلوق. لماذا؟ لأن لو لم نقل مخلوق معناه أنه لم يكن موجودا أولا ثم إيش وجد. هذا يا إخوان ضلال عظيم، ضل به الجهمية، وهي أصل مسألة التسلسل. أن يقولون انظر هذا العالم ما كان موجودا، كان معدوما. طيب لماذا وجده الله؟ لماذا لم يبقى الله عز وجل وحده؟ انظر هذا الكفر. انظروا بغوا علة للكون بعدنا، بلغوا علة لهذا العالم بعد أن لم يكن هذا العالم يا إخوان بعد إعدامه، بعد أن لم يكن موجودا. فلم يجدوا ذلك، أي لم يجدوا جواب عن هذه العلة، ما عرفوا سبب وجود هذا العالم. فقال لأجل ذلك إذا ما دام ما فيه علة أن الله يدل على أن هذا العالم كان موجودا قبل، وأنه كان مع الله، وأنه القديم بذاته. أين هذا القول؟ والمعتزلة الجهمية أرادوا الرد على هؤلاء فقالوا أعوذ بالله من الله، هذا يخلق أصل سنة التسلسل. ماذا قالوا؟ قالوا الله عز وجل قبل. يعني الفلاسفة ماذا يقول؟ يقولون تقولون هذا العالم مخلوق. طيب لماذا وجد الله عز وجل هذا الكون قبل؟ يعني لماذا ما لم يكن قبل؟ فلذلك قالت الفلاسفة أنه إيش يا أخوان العالم إيش؟ عالم قديم. جاء الجهمية المعتزلة الطوائف الضالة ماذا قالوا؟ نحو هي أصل سنة التسلسل. قالوا لم يكن العالم قديما. لماذا؟ لأن الله قبل ما كان قادرا على إيجاد هذا العالم. انظر يا أخوان إلى أين وصل. هذا قول المعتزلة والجهمية، وهذا أصل مسألة التسلسل. يعني أولئك معناها يا أخوان الذين يمنعون التسلسل ويقولون التسلسل ممنوع، إيش معناه؟ أن لا تنظر الكلمة التسلسل ممنوع تقول هذا شيء، لا، هذا أمر عقيدة. ما هو الإجمال أو المجمل هو هذا اللفظ التسلسل، لكن الذي يقول سلم معناه يقولون أن الله كان هناك ما كان يقدر على أن يخلق عالم، بعد ذلك خلق العالم. هم قالوا لا إجابة عن هذا. نعوذ بالله من هذا الضلال، نعوذ بالله الضلال. ولذلك يقول شيخ الإسلام بغوا علة للكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاك، لم يجدوا جواب عن هذه العلة، فظلوا بأي ظلوا ضلالا بعيدا، ظلوا بمرة ضلالا بعيد. فلذلك قالوا بأن إيش هذا العالم قديم. نعوذ بالله من هذا القول. أهل السنة يقولون أن العالم ليس بقديم، وأن العالم هذا حادث، وأن الله خلقه لكن ليس بزمن معين. يعني أن ملاحد الفلاسفة أي أنه لا يوجد وقت يقال الله ما كان يخلق، بل الله هو الخلاق، ما كان هناك زمن إلا وكان الله يخلق. وهذا قول الدارمي وغيره أحمد، الذين يقولون ما زال الله متكلما إذا شاء، ما زال الله خالقا إذا شاء، ما زال الله فعالا إذا شاء، هكذا معنى ذلك أنه ما يخلق إلا وكان الله يخلق. يعني أن ملاحيد الفلاسفة المعطلين لله ولكتب ورسوله المكذبين لهم وقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك، حيث حكموها في البعث عن علة إيجاد هذا الكون فلم تأتي لذلك لقصورها وتقصيرها. وزعم كثير منهم أن هذا العالم قديم وأنه لم يزل ولا يزال، وبذلك أنكروا وجود الرب العظيم، ومن باب أولى أنكروا رسله. فكتبهم تضارت نظرياتهم الفاسدة فضلوا ما ضلوا، ولقد صدق عليهم قوله فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم ان هؤلاء الفلاسفه لاح في هذه الاوقات ابطلوا بانفسهم نظريه اسلافهم. يريد في زمن الشيخ رحمه الله السعدي كان ياتون النظريات الكثيره الجغرافيه كلها من الفلاسفه. اكثر النظريات التي تذكر في كتب في الماده الجغرافيه هي من نظريات الفلاسفه. لذلك الاخوان بعضهم يقرا المدرسين يقرا ما يفهم هذه الاشياء. الأرض يدور ما من أين جاءوا؟ هذا من نظريات الفلاسفة، لأن هذا لها مقدمات كفرية كثيرة. فبهذه المقدمات يدور مثل الأرض تدور يقع هذا، وهذه الأشياء التي يدور من كل من نظريات هذا، حتى أن بعضهم بعض ربما مدارس المسلمين يدرس في هذا. هذه علم الفلاسفة، ما هي علم الإسلام أبدا. قال ثم إن هؤلاء الفلاسفة الملاحدة في هذه الأوقات يبطلوا بأنفسهم نظرية أسلافية، وأحدثوا لهم نظريات متعددة متضاربة مبنية على الخرص. نعم كذب وجاء المركب، يأتي هذا النظرية جاء الثاني ينقضها، هذه باطل وذاك الثاني ينقضها، ولم يزالوا في اضطراب. وهذه حالة كل من ترك الحق واستكبر عنه وتاه بعقله. قال تعالى من كذب بالحق لما جاء فهم في أمر مريء. ولهذا قال الشيخ وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية بخوضهم وفي ذاك صار شركهم. وجاء دروس الفتاة. ماذا المصنف يذكر علل أو ضلال أولئك أمثلة في أن أناس ضلوا بسبب التعليم البحث عن التعليم. ذكر أول المجوس ثم الفلاسفة ثم هؤلاء أهل الكتابين اليهود والنصارى. يقول شيخ الإسلام: وإن مبادئ الشر في كل أمة، أي أصل الشر، الشر يبدأ في كل أمة ذوي ملة، أي أصحاب ملة ميمونة، أي ملة صحيحة نبوية، أي أصحاب ملة، أصحاب ملة، أي أنه أصحاب دين. بدأ الشر، أصل الشر من عندهم، أصل ضلالهم بخوضهم في ذاك، أي خاضوا في تعالى العالم. فقالوا: لما يقولون كذا؟ ولما لم يكن كذا؟ ولما لم يحصل كذا؟ انظر تحكم على فعل عدلهم. لذلك صار شركهم. وجاء دروس بعد ذلك، جاء اندثار البينات الحجج بفترة إلى وقت من الزمان. يعني وكذلك الأمم الذين ينتسبون الأنبياء كاليهود والنصارى، مبادئ شرهم وشركهم جنس هذا السؤال لخوضهم بالباطل، فانحرفوا عن أديان الأنبياء واتبعوا كل شيطان مريض. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو علامة سليمان. فأخبر أنهم تركوا الإيمان بسيد الرسل صلى الله عليه وسلم وأفضل الكتب، وتعوضوا عن ذلك بالعلوم الباطلة التي هي السحر ونحوها، التي هي السحر ونحوها. فكل هذه أخوان قاعدة جميلة، ما أعظمها وأجلها. انظر ماذا قال: فكل من ترك الأمور النافعة ابتلي بالأمور الضارة. هذه قاعدة أخوان، قاعدة جميلة، وهي قاعدة نحن نعيشها واقعا، لكن لا ينتبه لها إلا أناس قليل. وكل من زهد بالحق وقع في الباطل. وهذا انظر ماذا قال سعدي: وهذا مضطرد في كل زمان ومكان في كل مكان. القواعد التي لا تتعلق بالقدر، هذه القواعد يسمونها العلم الاستنباطية، هي أظن هذه أعظم قاعدة في هذا الكتاب، أي الشيء الذي ما يتعلق بالقدر. هذه أخوان فائدة جميلة وواقع عظيم، أن كل من ترك الأمور النافعة، يا أخوان انظروا، النفس ما تنسى هكذا. كما قيل النفس، الإنسان همام حالي. ما معنى همام كما يسمى؟ معناه أنه له إرادة، إرادته في قلبه تتحرك هكذا تدور، يعني لا بد أن يفعل شيء، ما بتحت يقول الناس أجلس، ما يكون أبدا. فلذلك نفسه إذا لم يشغلها بالحق فإن تذهب إلى الباطل، هذا واقع. فلذلك كل من ترك شيئا نافعا يبتلي الله عنه بالأمور الضارة. هذا يا إخوان شيء واقع، كل من ترك الحق ولم يقع في باطل. يعني ما يستطيع الشخص كما يقول بعضهم: أنا سأختلف طريقا جديدا، سأترك أهل. أنت علمت أن هؤلاء ما لسه تركتهم، والله ما استطاع على حال، لا ولو تحاول زمنا من التلوف وتدور، في الأخير تقع مع أولئك. لماذا؟ لأنك تركت الحق، وهذه سنة الله في كونه، أن كل من ترك الحق وقع في الباطل. يا أخوان كثير من هذا واقع شاهدنا، كثير من ربما يترك الحق لا لأجل أنه ما عنده حق، يعلم أنه حق، لكن يتركه لأجل أنه وقع بينه وبين فلان شيئا. يا أخي إذا وقع بينه وبين، أنت سأل الحق، يعني إذا أردت أن تنتصر على عدوك أنت سابقه إلى الحق. أما أنك عدوك وقع، يعني أصاب الحق، وأن تترك الحق لأجل عدوك، يجل عدوه، أو لأنه حصل بينك وبين شيخ شيئا، أو لأن فلانك تركت الحق وتريد، لا أنا يعني تركت الحق وتريد تقول أنا ما سأكون معه، أنا نفسي، أو لا ما أريده، أو لا قد تكلموا فيه. يا أخي ولو تكلموا فيه، أنت ما دونك على أنت الحق لأجل فلان ولأجل علا، أو أنت الحق لأن هذا طريق الله طريق محمد. إذا كنت على ما ستبالي يتكلم فيك الناس كلهم، ما تبالي أبدا، ولا تبالي ما يقع بينك وبين فلان أو بين شخص صحيح، ربما يكون بعض له جاه أو له كلمة ويتكلم فيك بدون حق. لكن أنت لو تركت الحق لأجل كلام فلان وقلت أنا سأترك هؤلاء لأجل أن منهم من تكلم فيا، أو أن ذاك قد قال فيا كذا وكذا، معناه ما تذهب بعدها تجلس وحدك، ما يمكن، ما يمكن تقول أنا سأكون وحدي، ما يمكن، والله ما يمكن. وقلت لهذا كثير من أولئك الذين ذهبوا، قلت لهم والله ما يمكن أن تكون على حال. أيام تدور تقول لا أنا ما سأكون مع هؤلاء، تدور أيام في اليوم الأخير تقع. هذا لا شك، هذا سنة الله الكونية. لذلك خلنا نقرأ كلام العلامة البزرع في الحاشية سريعة. قال الشيخ البزرع: وكذلك كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل. أنت يا أخوان في مسألة قليلة لو تركتها أنت لابد أن تقع في ضدها، هذا سنة الله في كونه. ولذلك قال هذا المطالب في كل مكان. قال الشيخ البزرع رحمه الله: وكذلك كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل. فالذي يترك منه دعوة الرسل من الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وبيان ذلك يبتلى بأنه يروج للشرك والخرافات، صحيح، ويستدل لها ويروجها عند الناس على أن حق، هذا وقع وهذا واقع كثير من القرافيين وعلماء القبوريين، بدلا ان يدعو الى توحيد الله والى كلام عليه وسلم يدعو الى الباطل ويدعو الى الله ويدعو الى الله والى عباده القبور وتعلق الاموال، ويلتمس لذلك الشبهات التي رجع لها، فيستغلون وقتهم في هذا الباطل عياذ بالله. وقال ايضا: وهكذا كل من ترك الحق فليبتلى بالباطل، ومن ترك مذهب اهل السنه والجماعه فليبتلى بالقطان. يعني ما سيقول الشخص ان اعتقد انا اولى اهل السنه، تركت اهل السنه وين تذهب؟ اذا تركت اهل السنه تكون مع الباطل، ما استعيش ابدا في الدنيا. ولذلك قال: ومن ترك مذهب اهل السنه فانه يبتلى بمذاهب الفرق الضاله، لا شك انه يبتلى. قال: هذه سنه الله سبحانه. فهذا ما يحذر ان يترك الحق. يا اخوان السنه ما معناها؟ السنه معناها يا اخوان انك تخاف على نفسك، تكون في زاوية تخاف على نفسك، انتبه، انتبه، تفتح على نفسك أبواب، كن مع أهل الحق، قال الله كن مع الحق، ولو وليس معنى أنك تكون مع أنك تقر كل ما يفعل، كل ما يزور من أحد أهل السنة، لا، لا شك أنه ليس معصومين أفرادا، هذا يقول قولا غير صحيح، لكن تنكر عليه قوله غير صحيح باطل، لكن معنى تترك الحق، تترك الحق لماذا؟ لأن هذا قال كذا، طيب هذا إذا قال كذا، هل معنى ذلك أن الحق يذهب؟ لا، هذا تنكر عليه، نقول يا اخي قولك باطل، او حتى ربما حتى يا اخوان اذا وقع بينه وبين شيخك شيئا فمو معنى ان تترك السنه لاجل ان شيخك قال كذا، لا يا اخي، يقع هذا انسان، هذا هو على هذا الطريق وانت على الطريق، انت على الطريق تترك الطريق لاجل ان هذا وقع بينه وبينه، لا هو مثلك في الطريق او هو مثلك في الطريق، ما فيش بينك ما فيش فرق بينك وبينه في كوني انت على السبيل وذاك على السبيل، انت اذا لست تترك السبيل لاجل ان شيخي قال بي كذا او ان ذاك ما ناصرني او انك والله ستبتلى وبعدها تنحرف قليلا قليلا حتى تقع مع اولئك. قال السعدي وقال الشيخ رحمه الله تعالى: ويكفيك نقضا ان ما قد سالته ما جاء الوقت، سأخذ لجاء الوقت، نريد نكمل سريعا يا اخوان، كيف نكمل هذا؟ لان بعض الاخوه قالوا يذهبون الى بعض البلدان للدعوه، اذا لابد ان نقرا سريعا. الابيات التي تاتي يا اخوان الى هنا انتهت الاصول، انتهى ذكر الاصول، ما بعد هذا يكون رد على من؟ على السائل، ورد على اشياء تشكل عليكم، ها؟ السائل واضح، لكن نقرا. يعني اهم شيء العزاب، كيف العزاب؟ ها؟ تقولون؟
اخذ الجواب عن السائل.
خلينا نتركونا نقرا.
لا.
خلاص، إله الله، الله.